بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم ضيوفنا الكرام في بداية سلسلة برامج أسرة آمنة وسعيدة، يقدمها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سعود الحليبي، مدير مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية، حيث أن هذه السلسلة ستكون بإذن الله كل آخر أربعاء من الشهر الهجري. سيكون عنوان هذا اللقاء: كيف تتأزم المشكلة الأسرية كيف نتعامل معها؟ فليتفضل الدكتور، مشكورا مأجورا في بداية اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة والأخوات في ضيافة جمعيتنا الرائعة، جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية وئام، وفي هذا البرنامج الذي نلتقي كما تفضل أخي الكريم المقدم في كل شهر في آخر أربعاء. ويعني بدأنا في هذا البرنامج بهذا الموضوع لأن موضوع مهم جدا، ولأن هذه سلسلة فأنا لن أستعجل كثيرا في لم الموضوع كله حتى لا نفقدها الأهمية القصوى، وإنما سنتحدث إن شاء الله بما يتسع له الوقت حتى الساعة 10:30، ونكمل إن شاء الله في الأربعاء القادم. هذه القضية وهي قضية المشكلة الأسرية لا يمكن أن يخلو منها بيت. حتى البيوت التي عدت في التاريخ أنها لم تمر فيها مشكلات، الحقيقة أن مرت فيها مشكلات، ولكن الذين رصدوا من خلالهم أنفسهم، يعني نجد شخصا مثل شريح القاضي حينما يقول: عشت معها 20 سنة لم أرى منها ما يضير إلا يوما واحدا كنت أنا الظالم له. هذا ليس معناها أنه لم يكن هناك نقاش وحوار في بعض الأمور التي يمكن أن تصنف علميا أنها مشكلة، لكن الشريح لم يصنفها مشكلة لكرم نفسه وعلو قدره، وأيضا لأن هذه الزوجة زوجة مثالية جدا، وهذا ما قاله الإمام أحمد رحمه الله عن زوجه أيضا أم عبد الله. لكن الحقيقة تقول بأن هذه المشكلات أنواع وأشكال سنقف عليها إن شاء الله، ومعها هذه الليلة سنتحدث باللغة العلمية. وأريد أن أشير إلى أن هذا البرنامج هو نتاج أبحاث عديدة، وكان من البحث الذي لما شتاتها والنزاعات الزوجية لسعادة الدكتور سعود الرشود، وحكم من عدد من الباحثين كذلك. فنحن الليلة سنكون بين يدي قضايا في تحليل المشكلة كيف تنمو. أنا أمثل المشكلة كأنها بذرة، هذه البذرة وضعت في وسط الأرض، وأنا أسألكم الآن، معلش أنا أحب الحقيقة النقاش، طبعا الدورة مسجلة يعني كما ذكروا الأخوات والإخوة، لأن السؤال تكرر. أقول الآن البذرة حينما تريد أو يريد المزارع أن يزرع حقلا فيحرثه ثم يضع البذرة، هل هذه البذرة ترى؟ هل في أحد يشوف البذرة هذه؟ لا ابن السقاي، لا، أنا أسأل هل أحد يرى هذه البذرة؟ لا، ما أحد يراها، ولو كانت سطحية قليل جدا من هذه السطحية، لكن طبيعي جدا أن البذرة في داخل الأرض ولا أحد يراها. وهذه أكبر مشكلة في المشكلة، أن بذور المشكلات لا ترى، وإنما هي مدفونة أما في داخل الزوج أو في داخل الزوجة أو في داخلهما، ولكنهما صامتان. فتقع الإشكالية الكبرى عندنا هنا، ما هي؟ هي أن ما دام هذه المشكلة لا ترى ولا يعرفها الطرف الآخر، فالطبيعي جدا أن تستمر وتنمو، ثم فجأة يخرج لها برعم. هكذا إذا خرج هذا البرعم تبدأ القضية لتنمو وتزداد. سنقف الليل إن شاء الله مع نمو هذه المشكلة، وكيف نستطيع أن نحاول أن نتدخل في كل مرحلة من المراحل. لو تأخرنا عن المرحلة الأولى عندنا فرصة للثانية، تأخرنا عن الثانية الثالثة، أي تدخل إيجابي في أي مرحلة من مراحل المشكلات سيقلص منها ويخفف منها ويمكن يقضي عليها بإذن الله عز وجل. ولذلك أرجو أن نتعامل الليلة شوي يعني الأخوة والأخوات اللي يشرفوني بالمتابعة الدائمة، يعني طرح الليلة يحتاج إلى مزيد من الانتباه أكثر. وأنا دائما أذكر بقول الله عز وجل علم بالقلم، فيعجبني كثيرا الذين يكتبون. بالأمس فاجأنا أحد الحضور مشكورا، كل ما خلصنا فقرة لخصها للمجموعة فجزاه الله خير. طبعا هو المسؤول عن تلخيصها، أنا ما لست أنا اللي لخصت يعني، لكن شكر الله له، هذا شيء جميل جدا يعني. أسأل الله عز وجل التوفيق وأن يلهمني الصواب وأن يعيننا جميعا على أن نكون دائما أفضل، وأن نتعاون على أن نكون أفضل في علاقاتنا، خاصة علاقاتنا الزوجية. يا إخوة أخوات، ترى الحياة الزوجية أيام وساعات ودقائق، وكل دقيقة تفر منك دون أن تستمتع فيها فهي خسارة. فكيف لو تحولت هذه الدقيقة إلى سكاكين، إلى هم، إلى قلق، إلى توتر؟ لا شك أن هذا سيكون له أثر سلبي كبير جدا عليك وعلى جميع من حولك. معذرة، أعطاني مؤشر أن البطارية تحتاج إلى إسعاف. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم العزيز: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. لو تأملنا الآية قليلا، الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. لو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل الأزواج ليس من أنفسنا، فالله خلق مخلوقات عديدة كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى للآدمي، لكنها محصاة عند ربنا سبحانه وتعالى. هذه المخلوقات كل واحدة خلقت الحالة، لكن اللي خلق بعضه من بعض هذا الإنسان سبحان الله. خلق آدم ثم خلق من آدم زوجه حواء، وهذا الأمر يجعل حواء ما تسكن إلا إلى آدم، ويجعل آدم ما يسكن إلا إلى حواء. ثم جعل هذه الجاذبية العظيمة العجيبة والتي تتحول إلى قلق ولا تهدأ أبدا إلا إذا حصل الزواج. طيب حصل الزواج، بالتزاوج تتكاثر البشرية بطريقة طاهرة. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. طبعا هنا لما يقول الله عز وجل بنين، لان انما يعني الناس يتقلبون في اصلاب الرجال، فبنين وجعل من البنين حفده ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون. طبعا يكفرون هنا يعني يكفرون بالنعمه وليس الكفر المعروف. نسال الله جل يرزقنا شكر النعمه. والله من اعظم ما ياتي الانسان من النعم ان يعيش في اسره هادئه، أن يحب زوجته وزوجته تحبه، وأن يسعي هؤلاء الزوجان دائما إلى أن تكون علاقتهم أفضل باستمرار، يعني يحسنون هذه العلاقة مهما كانت العلاقة جميلة، يجب أن يستمر. ومن الخطأ الذي يقع أحيانا، وخذوا هذا عن أخيكم، الاتكال على المنزلة الموجودة عند الطرف الآخر. يعني أنا عارف زوجتي تحبني، أنا عارف أن زوجي يحبني، المرأة يعني تقول أنا عارفة أن زوجي يحبني، وتظن هذا يكفي. لهذا ما يكفي، لابد أن يعبر عن الحب وأن يحمى هذا الحب. والليلة حديثنا مركز على حماية هذا الحب وحماية هذه الأسرة من أن تنمو فيها مشكلة مثل السوسة التي تدب في داخل الأرض فينهار هذا البناء، وكان يمكن بإذن الله عز وجل تلاحق هذا الأمر. واقعنا المعاصر يشهد حالة من ثراء النزاعات الزوجية غير المسبوقة، سواء من حيث ماهية هذه الظاهرة والتغير في أنماطها ومستويات الاجتماعية اختلفت. أنا نعرف الآن من حيث مسبباتها، العوالم المؤثرة فيها نتج عنها عدد من النزاعات لم تكن معهودة من قبل. ليس هذا فحسب، بل اتسع نطاق مخاطرها وانعكاساتها السلبية، حتى باتت تهدد الأمن والاستقرار الأسري بوجه خاص، والأمن الاجتماعي العام بوجه عام. ليه؟ كل الدراسات التي رجعت إليها وجدت أن إذا حصل الانفصال بين الزوجين تكون هناك فرصة تصل 60% تقريبا من انحراف الأولاد أو ضعفهم أو هروبهم من الدراسة أو عدم إكمالهم للدراسة أو عدم توظفهم أو نشوء علاقات غير جيدة منهم بآخرين. هذا الأمر طبعا يشير لذا هذه القضية تشير وتؤكد الضرورة القصوى لما نريد أن نؤكد عليه من أن علاقة وجود الأولاد بين أبوين بإذن الله حماية لهم. ممكن واحد يقول طيب كم يتيم مات أبوه وعاش في كنف أمه وأصبح عالم العلماء وأصبح مخترع المخترعين؟ نعم، وهذا ما أكدته في كتاب اصنعيني يا أمه، معظم هؤلاء كانوا أيتاما. في فرق كبير كبير جدا بين ابن يعيش يتيم عند أمه، ما في نزاع، ما في مشاكل، الطرف الآخر مرضي عنه، الله يغفر لأبوك الله يرحمه، وبين طفل يعيش بين اثنين كل منهما ضد الآخر. هذه حادثة توها صايرة، اثنان كان يعيشان بأمور طيبة، سبحان الله تغير الوضع بينهما. ولا أريد أن أقول تغيرت الزوجة على الزوج كما يقول لي الزوج، ولكن أقول تغير الوضع بينهما لأني لم أبحث وأتقصى الأمر بشكل يكفي. فلما تغير حصل الطلاق. بعد شهرين أو ثلاثة شهور تأتي رسالة أن أحد الأولاد بدأ في الانحراف فقط. شوف الفرق، يعني ممكن واحد يقول لا ما يضيعون، أنا مسكتهم، أنا منتبه لهم، أنا هذا الكلام اللي يقول الإنسان شفهي، لكن الواقع بعد ذلك سينشغل كل من الطرفين بنفسه. يمكن تتزوج المرأة، يمكن يتزوج الرجل، وإذا تزوج كل من سينشغل أيضا كل يمكن يعمل. والآن أصبح بعض النساء بدل ما تفرح بفرصة العمل وأنها تنفع بلدها وتنفع مجتمعها، خاصة المجتمع النسائي اللي تخدمه، بدل ما يحصل هذا الأمر بالعكس أحيانا تحول هذا العمل وهذه الوظيفة الجديدة إلى كارثة في البيت. وذلك ارتفع أكثر عدد يعني طلب المخالعة، يعني تقول خلاص أنا من زمان وأنا حصل لي فلوس، خلاص أنا ما أبغى يعني أستمر مع رجال يسوي لي ويقول لي وما يحترمني ولا يقدرني ولا يقول لي أنا أحبك ولا. ثم تجيب مجموعة من الأشياء اللي كانت هادئة، جمر كان هادئ، وهذا اللي احنا نتكلم عنه الليلة. أنا سأتكلم بصراحة كاملة بإذن الله في ما هي المشكلات بعددها إن شاء الله، وأيضا سنقف عند كل مشكلة بما يتسع له الوقت، ونحاول أن مع بعض يعني أن نصل إلى تبصير في هذه المشكلة، كيف نفهمها وكيف نحطها في مكانها وكيف نتعامل وياها بإذن الله عز وجل. طيب ما هي النزاعات الزوجية؟ أنا ما بدخل يعني جمهوري الكريم وأحبتي وأخواتي في قال وقال وقال، لكن حق اخترت تعريفين مرة رائعين. التعريف الأول حق كارولين يقول هو حالة من التوتر. شوف بس دقة هذا التعريف، يعني لو الواحد يعني أنا قرأت لا يقل عن 10 أو أكثر من التعريفات واخترت هذول لأنهم بالفعل يمثلوا الحقيقة التي نعيشها في واقعنا. أنا أنبه على قضية بالمناسبة، ما يتحدث عنه الغربيون في مشكلاتهم الزوجية ومشكلاتهم في تربية الأولاد قد لا ينطبق علينا. والآن المكتبة مكتظة بكتب الغربيين التي تتحدث عن العلاقات الزوجية والتربية الوالدية. كارولين يقول أن النزاعات الزوجية هي حالة من التوتر أو الاضطراب بين الزوجين تحول بينهما وبين القيام بأدوارهما الزوجية، بل تشكل تهديدا رئيسا لاستدامة السلام والاستقرار في مجتمعاتهم الصغيرة والكبيرة على حد سواء. شفت الكلام اللي قلته قبلكم شوي، أن الباحثين يؤكدون أن عدم الاستقرار الزواجي معناه عدم استقرار أمني. وأنا دائما أقول أن الأمن الأسري بوابة الأمن الوطني. الأسرة المستقرة الهادئة اللي يحب بعضها بعض ويطيع فيها الصغير الكبير ويحترم الكبير ويقدر الكبير، والتي أيضا يرحم فيها الكبير الصغير ويحميه ويحفظه ولا يعتدي عليه ولا يضربه باسم التأديب أو باسم التربية، ولا يهينه ولا يسبه ولا يشتمه ولا يعتدي عليه. الأسرة اللي تعيش هذا الأمن في النهاية، نتكلم الآن في برنامج أسرة آمنة وسعيدة، ما في سعادة بدون أمن. هذا هراء يذكر لي شخص أن امرأة كان زوجها يضربها، فإذا ضربها وأتعبها يأخذها للسوق يشتري لها، إلى أدرج حين يشتري لها ذهب مقتدر. يا بأس هذه الحياة، يعني هي جارية عندك تقعد تضربها وبعدين تراضيها؟ لا تضربها، لا تبدي يديك عليها. الأسرة السعيدة هي الأسرة الآمنة وإذا كلام بدنا نحقق الأمن لنحقق السعادة. دكتور سعود يقول حالة من التفاعل الاجتماعي السلبي اللي هو إيش؟ النزاعات الزوجية تتأثر بعدد من العوامل الشخصية والاجتماعية والموقفية، سنقف عند كل عامل العوامل هذه إن شاء الله، وتعبر عن عدم التوافق بين الزوجين حول ماذا؟ الاهتمامات والأهداف. كل زوجين عندهم اهتمامات معينة وعندهم أهداف، أحياناً لا يتفقون أو لا يتفقان على الأهداف أو لا يتفقان على الاهتمامات، هذه من شأنها إعاقة إشباع احتياجاتهم العاطفية والاجتماعية، ثم تهدد استقرارهم الأسري والاجتماعي والذي قد ينتهي بالطلاق. إذن إعاقة إشباع احتياجاتهم العاطفية والاجتماعية، لماذا أصلاً الزواج؟ الزواج إنما جاء ليحقق ويشبع الاحتياجات العاطفية والاجتماعية. فالرجل والمرأة يود يكون عنده شخص يحبه ويبادله الحب ويقدره ويحترمه، وأيضا يحقق له الجانب هذا الجانب عاطفي، الجانب الاجتماعي، أن أكون ضمن أسرة، رب أسرة، أم، تكون هي مرأة، تكون أما، فتشعر بالأمومة وهذا العاطفة الجياشة العظيمة التي تولد بها، كما يقول يعني بعض الكتاب أن كل أنثى أم بمجرد ما تولد. وإذاك تشوف حتى البنيات الصغيرات اللي عمر 5 و7 سنوات أحلى لعبة يلعبون بها الدمى، لأنها تشعر بالأمومة كذا، تبدأ تشتغل بهذه الطريقة. ما هي طيب مستويات النزاعات الزوجية؟ أول مستوى عندنا هي النزاعات الزوجية اليسيرة، ودي يعني تنتبهون للقضية هذه. أكثر ما نتحدث فيه عادة إذا تكلمنا أن النزاعات الزوجية دائما عندنا في 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 نفسنا أنها سيئة، هذا مو صحيح طبعا. عندنا نزاعات بناءة وعندنا نزاعات هدامة. عندنا نزاعات زوجية يسيرة مثل الملح، مثل ما قال أخي محمود لما قال ملح الحياة أراه الهجر والعتبة فعاتبيني إني أعشق العتبة، غضبة أحبك ما أحلى إذا اتسع عيناك وامتلأ يا حلوتي غضبة. ويتكلم الآن في لحظة غضب، يعني الزوجة غاضبة، فيصف هذا الغضب أنه زادك جمالا، زادك قربا مني، يعني لن يكون إلا مثل الملح، لو أنه ليس موجودا لما أحسست بالجمال. يعني كان يقول أحدهم افترضوا أن كل شيء من حولنا كان جميلا، كما تحدثنا عن الجمال، افترضوها نحلم كذا أن كل شيء من حولنا كان جميلا، ما تحدث عن الجمال لأنه صار عادي جدا. ما في أحد يوم الأيام قال الله الهواء جميلة وطيب، ما حد قال كذا ترى أبدا. الماء لأنه متيسر، ما حد يقول الله الماء حلو ورا الماء لذيذ، ما حد يقول كذا لأنه أصبح عادي. نفس الشيء لو أن كل الحياة كما نريد بالضبط لما أحسسنا بطعم الشيء والنعمة التي نتذوقها أو يعني نمارسها. إذا النزاعات الزوجية أحيانا تكون يسيرة وعادية، بل تزيد أحيانا من ألفة الزوجين وقدرتهم على حل مشكلاتهم. مثال يعني هذه الأحداث اللي كل يوم تصير على مدار اليوم، تظهر عادة بدافع التعبير عن وجهات نظر حول أمور حياتية روتينية. تعال مثلا لا اليوم احنا بنتعشى برا، لا نتعشى داخل، يعني داخل البيت اقصد، يعني داخل البيت او في خارج منزل الحوش او كذا، لا والله ما لا داعي، لا برد لا حر لا داخل. هذا خلاف ترى، يعتبر خلاف، احيانا يتطور ترى، انت دي دائما تبي تمشي مشينا على كيفك، انت اللي قاعد تتسلط علينا، تكبر تتحول نزاعات زوجية اليسيرة هذه الى كبيرة. وذلك استألهم مستشارين ومستشارات كيف يحدث للأسف الشديد من بعض الناس أن يطور البذرة الصغيرة للمشكلة أو اللقطة السريعة إلى شيء صعب جدا ومخيف ومؤثر تأثيرا روتينيا سيئا. طيب ما الذي يعني يحول هذا إلى إذا اصطحبت بالغضب والتذمر؟ لكن لو مشينا الأمور لا تغير الوضع، وهو ما يسميه تقنية التجاهل، أن أنا شايف فيه خطأ ولكن ما أنا بشايف أن هذا الخطأ يمثل شيء كبير أو مؤثر تأثير سلبي على حياتنا فنقدر نتجاوزه. أيضا غالبا ما يسعى كلاهما إلى مواجهة بنوع من المرونة والحكمة، لذلك حسمينا نزاعات زوجية يسيرة لضمان إيش؟ التفاعل فيما بينهم والمحافظة على الثقة وواصل العلاقة الأسرية الطيبة حتى يستمر هذا المناخ الجميل النفسي والعاطفي اللي يسوده الحب والمودة والتواصل الجيد بين الزوجين. اتصل الزوج بالزوجة، اتصلت الزوجة بالزوج، السلام عليكم، السلام، متى بتيجي عشان أحط غداك؟ لا والله تغدت في العمل. الزوجة غضبت، يعني أنا واقفة في المطبخ أسوي لك هذا وأنت لحالك أصلا تتغدى؟ أنا أتكلم عن واقعة حقيقية، ما في أحد إلا أنت بتغدى، البقية مش موجودين. وبعدين أتصل بك تقول لي أنا تغديت. طيب ليش ما قلت تغديت من قبل؟ واضح؟ طبعا ممكن تكبر هاري مثلها بالضبط لما يجي الرجال من عمله ولا يجد غداء، ما في فرق ترى، هي وقفت وتعبت ووضعت الغداء في الأخير قال لها ما أبغى أكل. على طول المرأة لما قال لها زوجها أنا تغديت في العمل قالت خلاص طيب سلام عليكم. طبعا أحس الزوج أن إيش؟ أن الزوجة غضبت، ولكنها كانت يعني حكيمة جدا حينما أغلقت السماعة. فلما جاء الرجل من العمل وارتاح وجي في الليل، وفعلا مثل ما قالت الأخت منى، حولت الأستاذة منى اللي علقت الآن هنا أنها تقول إيجابية، خلي يسوي عشاء، حولت هذا الغداء إلى عشاء وقدمته له. التفت عليها زوجها وقال لها أنت لما اتصلتي وقلت لك أنا شعرت في نبرة صوتك أنك أنت غضبتي. قالت والله صحيح، بس الحقيقة رأيت أني لو استمريت معك وكملت لا صارت عندنا مشكلة. قلت خلاص سكر السماعة وعليك عافية، ولا جي الليل حطتك الغداء صار عشاء كذا، تخلي بكرة إذا ما يأكله العشاء. المهم أنها تتصرف تصرف إيجابي. أنا أبغى أقول هذا مثال بسيط كيف نستطيع يا أخوة يا أخوات نسيطر على المشكلة وهي بذرة وهي صغيرة جدا، وليس أن نطورها وتصير وتكبر. أيضا النزاعات الزوجية لها الدرجة الثانية منها، قلنا نزاعات زوجية البسيطة اليسيرة وضربنا لها مثال بسيط. عندنا نزاعات الزوجية المتوسطة، هذه فيها شدة شوية، ولا شك أنها مع وجودها أن الأسرة تستطيع الاستمرار لفترات طويلة غير محددة وهي متحملة هذه المشكلة. وغالبا هي تشير الصراع بمعناها الحقيقي من عداوة، أحيانا فيها تبادل عنف لفظي أحيانا وبدني في بعض الأحيان لكن محدود جدا. وطبعا العنف اللفظي والعنف البدني مرفوض بين الزوجين، لكن أنا أتكلم عن نزاع وقع بحيث يكون هذا المستوى نزاعا هداما يثير القلق والنفور حال استمرارا. للأسف الشديد أن هذا الأمر وهذه النزاعات الزوجية المتوسطة قد تستمر وتكبر، والسبب الكبير ما يسمى الخرس الزوجي أو الصمت الزوجي، حتى تتحول نزاعات كبيرة يعني تكبر. والمشكلات النزاعات الزوجية المتوسطة أنها تكون كامنة وفي لحظة من اللحظات يمكن أن تنفجر فتصبح كالنار تحرق ما حولها. طيب شو الحل في النزاعات الزوجية المتوسطة؟ إن إحنا نسعى إلى أن إحنا نعالجها ما نخليها. ثم النزاعات الزوجية الشديدة، هذه النزاعات الزوجية الشديدة طبعا هي أسوأ شيء يمكن أن يقع في البيت. وبالمناسبة ممكن تكون النزاعات الزوجية الشديدة هي تلك النزاعات الزوجية الصغيرة اللي في البداية، كبرت صارت متوسطة، كبرت صارت شديدة. هذه تتسم بالشدة، تمتد فترة زمنية أحيانا 6 أشهر بالصبر طبعا، ولا أحيانا ترى ما تستمر، أحيانا من شدتها وقوتها تقسم ظهر البيت وفي وقت قصير. يعني هذه تستند أيضا على قرار نهائي بأن هناك حل لهذا النزاع، للأسف هو الانفصال، وهذا يتمثل في مرحلتين. المرحلة الأولى ما يسمى مرحلة القرار، هذه مرحلة يصير فيها مشاعر سلبية بين الزوجين، يمتلئ كل قلب من الطرفين بالغضب والكراهية. حتى يعني أنا أسمع هذا الكلام من الأخوة والأخوات اللي يستشيرون، ما أحبه، أكرهه، ما أحب أسمع حتى صوته، أو العكس، أقول لك بصراحة ما أتحبه، كرهته خلاص. الله عز وجل يقول فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني هل يمكن أن يقع الكره بين الزوجين؟ نعم، بنص كلام الله عز وجل يمكن أن يكره الرجل زوجته أو العكس. منين هذا جاء؟ من العدد من السلوكات السيئة السلبية اللي خلت الطرف الآخر خلاص ما عنده استعداد أن يصبر. ويتحول بالأسف في الأخير إلى شيء ما يعني خارج دائرة قدرته، بل يتحول، وهذا من أكره ما أكرهه في حياتي، يعني الحقد. حقد شيء مدمر سيء، يعني يمكن أن تكره سلوك إنسان بس ما بدأ تكره، يمكن أن تكره مجموعة من السلوكات اللي جعلك تبتعد عنه بس ما بدأ تحقد عليه، لأن الحقد يضرك أنت ما يضره. بعض الناس يعيش حقد، مثلا يقول لي واحد أنه إلى الآن يحقد على شخص آذاه في الطفولة، إذا لا عشان ما تروحوني بعيد، ضرب يعني ضربه في الطفولة، إلى الآن يحقد عليه وكبار وصح، يعني بينه وبين هذا المشهد حوالي 20 سنة أو حوالي 20 سنة. ليش؟ طيب هذا الشخص أنا متأكد يعني 100% أنه نسى الموقف، ويمكن إذا ما نساه لم يضع في باله أن هذا الشخص إلى الآن يحقد عليه. فإذا من الذي تأذى؟ اللي صاحب الحقد. فكيف يكون بين الزوجين؟ مرت علي حالات رائعة جدا وإيجابية، وصل الأمر إلى الانفصال، وما برح كل منهما يكن للآخر حبا، لم يعد حبا زواجيا ولا حبا جنسيا، وإنما حبا إنسانيا. والله أنا ما أنسى فضلها، وهي تقول لا أنسى فضله، وإنسان نبيل وكريم، بس أنا ما قدرت أني أعيش معه فعلا، مثل ما قال أخي ياسر، كرة تصرفات، ما أنا بقادر أعيش معه لأن تصرفاتها ما تعجبني، ولا استطعت أني يعني يمكن أن أتعايش معها، عشان ما أصير مشكلة أكبر، وعشان هو يعيش حياته وأنا أعيش حياتي، أنا قررت الانفصال. المرحلة الثانية طبعا هذه يعني فيها خصام، فيها هجر، فيها أحيانا ندم شديد للارتباط، يعني من أسوأ الكلمات التي يسمعها الزوج من الزوجة، والعكس أن يسب اليوم الذي عرفه فيه أو ارتبط فيه، وهي يعني غير جميلة أبدا طبعا، لأن هذا سب الزمن ما يجوز، حرام شرعا من ناحية، ومن ناحية ثانية لا داعي لأن الإنسان يتحول إلى شخص يعني سباب شتام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم ليس بشتام ولا بطعان ولا فاحش ولا بذيء، ولذلك لا داعي لهذا كله. وطبعا أقول لكم يعني، وأنا يعني أنصح لأخواني وأخواتي، لا تتعامل بكره، تعامل بكره التصرفات ما يخالف، أما الأشخاص فلا داعي له. مرحلة الانتقام، يسيطر الانتقام على الزوجين في هالمرحلة هذه اللي هي الثالثة، ويصير في مشاعر يعني ما في فرصة للتصالح، إلى درجة أن يتصل شخص مثلا أو تتصل واحدة، كيف ممكن أني أنا أرفع قضية على زوجي بالفسخ أو بالمصالح أو بالمخالعة؟ يا أخي الكريم إيش رأيك نحول كلامش هذا إلى سؤال آخر، ما هو؟ كيف أستطيع أني أتصالح مع زوجي؟ لا 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 لا، خلاص انتهى الموضوع، لأنه وصلت إلى المرحلة الثالثة. طبعا ممكن واحد يسأل، هل يمكن نصل للمرحلة الثالثة ويصير في صلح ونرجع إلى المستوى حتى الثاني، حتى يعني اللا نزاع؟ طبعا في مرحلة اسمها اللا نزاع، نعم يمكن ذلك بإذن الله. كيف؟ يقول الله سبحانه وتعالى، وهذا أول خطوة، وإي يعني إي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إي يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يريد أما المحكمان أو المصلحان أو الشخصان أنفسهم اللي هم الطرفان، إذا أراد كل منهم الصلح يوفق الله بينهما. وقع الأسبوع الماضي، جاءني زوجان بارك الله لهما، وجلست معهما وسمعت من الطرف الأول مقدمة وسمعت من الطرف الثاني مقدمة، فشافوني ارتحت، يعني لقاء حضوري يعني، فاستغربوا يعني من، قلت أنا مرتاح جدا وأشعر أننا إن شاء الله سنصل للصلح في خلال هذه الجلسة الأولى والأخيرة بإذن الله. ليش؟ قلت لأن الله يقول إيه يريد إصلاحا، فكل منكم جاء يريد الإصلاح، إذا سنصل للصلح إن شاء الله. وبالفعل وبالمناسبة كانت الحالة وصلت إلى درجة طلب المخالعة من قبل الزوجة، ومع ذلك خرجا مصطلحين ولله الحمد، والفضل كله لله سبحانه وتعالى. ليه؟ كان في الخطوة مش عندي ترى، الخطوة عندهم هم، ومن أيضا من جودة اللقاء أن كل واحد منهم عارف بالضبط ماذا يريد من الطرف الآخر وما المشكلة عنده، وعنده استعداد يتنازل عن الشيء الذي لا حاجة له، فصار العملية ليست صعبة، من السهولة الوصول بإذن الله إلى تصالح مع وجود شخص ثالث يكون يعني يسمع من هذا يسمع من هذا، ويكون إنسان وسطي وعادل ومنصف بين الطرفين، فلا يجور مع أو يعني يكون محايدا، فما يذهب مع أحد ضد الآخر. مرحلة الانتقام هذه اللي نتكلم عنها مرحلة سيئة جدا، من المتوقع أن يؤول إلى التشاجر، اشتباك أحيانا بالأيدي، اعتداء يفضي إلى الإصابة أو القتل، والقتل إما معنوي ينطوي على سقوط قناع الاحترام المتبادل بين الزوجين، يعني يسمع كل طرف يسمع الآخر كلام سيء جدا، أو القتل المادي المصاحب للنزاع الحاد، التطاول اللفظي والبدني، بحيث يكون المؤشر الأساس للتمييز بين النتائج المادية والمعنوية هو ماذا؟ التنشئة الاجتماعية والطبقة الاجتماعية التي ينتمي لها زوجان. بعض الناس على جزاكم الله خير، أحبكم الله جميعا، بعض الناس يقع في إشكالية هنا، وهو لا يدري. أنت تمثل أسرتك، أنت تمثل تنشئتك، تمثل تربيتك الأولى، فكل من الزوجين ترى يعطي انطباع عن أهله وعن أسرته وعن تربيته وعن أخلاقه للطرف الآخر. واحد يسب يشتم ما ينادي زوجته إلا بالألفاظ البذيئة، طبيعي جدا أنها تتصور من اللي علم ذا الكلمات، من اللي سمح له وصير يقولها، كيف نشأ هذه التنشئة، من أصدقاء الذين يتلفظون هذه الألفاظ، لأنه مش معقول يعيش الحالة أبدا. الأمر الثاني لما يعتدي، يعني من الأمور التي أقرتها الدراسات أن غالب الرجال الذين يضربون ضربوا أو رأوا آباءهم يضربون أمهاتهم، واضح؟ أمهم ضربوا في طفولتهم أو في شبابهم ضرب سيء بقي في ذاكرته متحول إلى منهج، أو أنه رأى أباه يضرب أمه فتحولت القضية إلى عادة بس. وهنا تقع الإشكالية الكبرى يعني السلوك الذي مبنيه هو على أصول، على تربية، على تنشئة سابقة. الحين نبغى نجي إلى مراحل النزاعات الزوجية، وأريد أن أشير لنقطة مهمة، أن احنا سنتكلم عن مراحل النزاعات الزوجية بعدة ما يعني الآن مع 7 مراحل، بنجيب أيضا رأي آخر لمراحل أخرى لما نجي لأنواع المشكلة، سنأتي بأكثر من تنويع وخاصة كيف يتطور النزاع. عندنا أول حاجة مرحلة اللا نزاع، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على هذه الأدعية، أنا أحبها والله كثيرا، الله يستجيبها لي ولكم ولمن نحب جميعا. جميل، هذا يقول ما قد ضرب زوجتي بس أكل ضرب لين قلت بس أنا صغير، هذا شيء رائع جدا، هذا اللي تكلمنا عنه البارحة في البرنامج، احنا قلنا ما يسمى العمليات التصحيحية، يعني أنا عرفت أن هذا غلط فما أكرره، وهذا طبعا هذا الوعي، أني أنا عرفت أن هذا الطرق مثل الشخص شاف والده يضرب أمه فعرف أن هذا غلط، فلما تزوج عيش زوجته من أجمل ما يكون. يعني أنا دائما أضرب مثلا بمشهد أن أب قال لولده إذا دخلت على زوجتك في أول ليلة أعطى كف، قال له أبي ليش مسكينة؟ قال عشان تعرف تعطيها العين الحمراء عشان تعرف أنك رجال، قال بشر على الخشم. دخل الرجال في أول ليلة وسلم على زوجته السلام عليكم، ثم قبلها في خدها وقال لها هذا وصية الوالد، والوالد موصيني بهذا. شوف سان ذكي يفهم هذه عادات وتقاليد جاهلية سيئة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وليس أولئك بخياركم، يجيك واحد يقول لك إلا هذا الصح، والله ما أبغى أجرح مشاعركم، لبعض الحالات التي وردت إلي للأسف الشديد أن تتحول عملية ضرب الزوجة أو إهانتها قدام الآن إلى قيمة أن هذا الصح، هذا شيء سيء جدا ويجب أن يتوقف توقف كامل. الآن سنتكلم عن مراحل النزاعات، ترى جميل ما عندي مشكلة، ترى أي واحد منكم الآن يعيش الكلام اللي أنا أقوله، يعني هل أنا في المرحلة الأولى؟ هل أنا في المرحلة الثانية؟ هل أنا في المرحلة الثالثة؟ كل واحد منا يعني يضع نفسه في أي مرحلة، أين تعيش أنت؟ مرحلة اللانزاع تتجسد في الحياة الزوجية والأسرية الطبيعية بحلوها ومرها، بحيث ينعدم فيها أي نزاعات زوجية، وهذه زي ما قلنا من قبل لا يمكن أن تبقى دائما. يعني كيف يعني؟ خلوني أقول لكم مثال، يعني واحد يعيش مع زوجته، إذا غلط عليها سامحتها على طول، غلطت هي يسامحها مباشرة، هذه الحياة اسمها اللانزاع. مرحلة اللانزاع ليس معناها عدم وجود المشكلة، بس عدم وجود النزاع، ما دي واضح الفكرة؟ يعني في فرق بين أن توجد المشكلة فيوجد النزاع، وأن توجد مشكلة لكن لا يوجد نزاع. طيب لماذا لا يوجد نزاع؟ في فهم، في وعي، في إدراك، في مسامحة، في عفو. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. هذا كلام مين؟ ربنا عز وجل. غلطت الزوج إلى درجة أنها تعمل شيء كأن عداوة. الولد فعل هذا الأمر، ومع ذلك مطلوب من الله عز وجل إن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. وهذا معناه الصفح والعفو والغفران، معناه إلغاء هذا التصرف والسلوك الخاطئ والاعتداء اللفظي مثلا أو أي سلوك غلط، إلغاء من الذاكرة. لأن ما يمكن أن تكون صفحت، ممكن تقول عفوت ولكن تخلي في بالك، لكن ما يمكن تكون صفحت إلا إذا قلبت الصفحة تماما وأنهيت هذا الكلام تماما وجعلته خلفك. إذن الأسرة الرائعة هي التي تعيش مرحلة اللانزاع بشكل دائم. وهذا مرة ثانية ليس معناه أبدا أن يكون يعني أن يعيش الإنسان بلا مشكلات، لا، في مشكلات بس نتجاوزها. الآن مرحلة النزاع الكامن، هذه مرحلة تعبر عن التنبؤ بحالة الاضطراب بين الزوجين، بحيث تشير إلى احتمالية نشوب نزاع زواجي ويتزامن مع تعارض الاحتياجات والمصالح المختلفة للزوجين. مثال: إنسان أو امرأة تشعر باستمرار أن زوجها بخيل، ما يعطيها ما يكفيها من ناحية المالية، ورافض رفضا كاملا أن يعطيها المصروف الشهري اللي في يدها. أنت لش تاكلين تشربين وتلبسين والسلام. طبعا أنا لست مع هذا المنهج أبدا، أنا أرى أن الزوج إذا كان مقتدرا يعطي زوجته قليل ولا كثير. والله تقدر على 100 أعطي 100، تقدر على 1000 أعطي 1000. المهم لا تضغط نفسك وأنت لا تزعجين زوجك، ولكن أن يكون في يدها شيء إذا ما كانت موظفة طبعا، فهذا أظن شيء جميل. طيب وإذا كانت موظفة أحسن كما أحسن الله إليك إذا استطعت. ما استطعت أو هي ما قالت لك ما أبغى أنا عندي خير، انتهى الموضوع. أنا ما بأتكلم في القضية هذه لأن سنتكلم بعدين، لكن المقصود أن الزوجة ترى أنها مهمومة وأنها ما في يدها فلوس نهائيا، لو تبي تشتري هدية لوالدتها ولا تكرم أهلها ولا تشتري شيء لنفسها ما تدري عنه أنت ما تقدر، لا ما في يدها شيء نهائيا، اضطرت إلى أن تأخذ من أخيها ومن أمها ومن أبيها مع أنه ليسوا مسؤولين عن نفقتها بعد أن تزوجها زوجها. معناها فيه مرحلة كمون للمشكلة الجاهزة اللي ممكن في أي لحظة أن تنفجر. واضح؟ ممكن في أي لحظة يمكن تنفجر. هنا تشير، إذن هي تشير إلى احتمالية نشوب نزاع زواجي، ممكن هذا النزاع يخرج وينفجر في أي لحظة. الآن مرحلة نشوب النزاع ثلاثة، ها؟ تعبر أو وترتكز هذه المرحلة على إيضاح مسببات النزاع ومظاهره بحيث يعقبها مباشرة ظهور النزاعات الزوجية. تبدأ الزوجة تتكلم شوي، يبدأ الزوج يتكلم إذا صار في خاطره شيء، ويبدأ يتغير الوضع إلى أن يكون جاهزين لمرحلة الرابعة ومرحلة التصعيد. هذه المرحلة تعبر عن زيادة حدة النزاع الزواجي بغض النظر عن مدى استمراريته، فقد يكون بسيط ومؤقت يمكن نحلونه بسهولة وما يأخذ كثير من الوقت حتى تعود الحياة الأسرية إلى طبيعتها، وقد يكون معقد من شأن أن يعرقل حياتهم بحيث يتطلب معالجة تفوق يعني أحد الزوجين على الآخر، إما على سبيل الصواب والصالح الأسري العام، وإما على سبيل الخطأ والرغبة في السيطرة وتنازل الطرف الآخر عن حقه للمحافظة على الحياة الأسرية. يعني مثال خلوني أقول لكم: زوج لا يقوم أبدا بأي مهمة من مهماته الزواجية في البيت، مهمة لزوجته جسديا، مهمة لزوجته عاطفيا، مهمة للبيت في تلبية احتياجاته بالقدر الكافي، يعني يسدد كهرباء ويسدد تليفون ما أدري إيش أشياء عامة في البيت، ولكن لا يقوم بدوره التربوي، لا يقوم بدوره الزواجي. والزوجة تقول له يا فلان يا فلان يا فلان، ولكن للأسف تبقى القضية يعني إذا انتهينا إن شاء الله جبت كل مراحل كلها بإذن الله، يعني سجلوا الباقي ونعود إن شاء الله من أول بشكل سريع. المهم خلونا معاه بس النقطة اللي إحنا نتكلم عنها، ما الذي يحدث بعد فترة؟ تجي مرحلة التصعيد، تبدأ زوجة تنفجر في النهاية. الزوج يقول لها والله شوفي أنا هذا أنا، أنت تبيني اقعدي، ما تبين الباب يسع جمل. طبعا في رجال هالطريقة دي، ما يفكر في مصالح بيته، ما يفكر مصلحة المرأة اللي لها عشرة معاه سنوات، ما يفكر في عياله وماذا سيحدث لهم، أبدا فكر في ذاته فقط. هذه الشخصية النرجسية اللي ما تفكر في نفسها. وبعدين شو تسوي الزوجة؟ تكون أمام خيارين صعبين. الخيار الأول أن تصبر على هذا الوضع وتقول إن لهم يراجعون، أنا سأضحي من أجل أولادي، وتبقى معاهم وتصبر على كل هذا. أو أنها تختار الخيار الآخر وتقول لا والله أنا ما أستطيع، شكرا مع السلامة، ننهي هذه الحياة. طيب والخيار الثالث أن هذا الرجل يعرف أنه غلطان ويفهم غلطه ويبدأ يعدل سلوكه وخطأه. طبعا هذا أحسن طريقة وهي الخيار اللي إحنا ندعو إليه في هذه الليلة المباركة. الخامسة مرحلة تفاوض النزاع. ترتكز هذه المحاولة على تحرير النزاعات الزوجية عبر النقاش القائم على عرض الحلول المعبرة عن وجهات النظر المختلفة، حتى تحين فرص مثالية للتفاوض وحل النزاع بشكل مقبول للطرفين. أكثر من مرة ذكرنا أن إذا أردنا أن نحل مشكلة عندنا خمس مراحل. من يتذكر الخمس المراحل اللي تابعوني أو تابعون غيري؟ ها؟ صحيح فعلاً يا أستاذ هناء، نادر الرجل يعترف بخطأه، وذلك أنا ما لا تنتظر المرأة أن يعترف بخطأه بس يصحح خطأه. ممكن يعني الرجل ممكن يصحح خطأه بس ما يعترف به، طبعاً هذا مو صح مو بزين، لكن إذا حصل ما يخالف، يعني ما في داعي تضغط المرأة لا لازم يعترف، لا مو بلازم. أي ممكن تصير مكابرة، تساعدين أنت مكابرة، ممكن تكون تربية أصلاً. فالأصل والأحسن أن المرأة ما تطالب الرجل بأن يعترف أو يتعس أو يتأسف، لا المهم يعدل، أنا يهمني أن يعدل. طيب تمنع الكب، العكس الرجال يعترفون، لا مش دائما الحقيقة، أيوة. مش لازم هو يقتنع أنه غلطان بس ما يبين، هو يعني ما يقول أنا غلطان ما يقول، لكن يعدل في النهاية. يلا بس أنا قلت لكم قبل شوي سؤال ما حد جاوبني، ما هي المراحل الخمس تحديد المشكلة؟ رائع. اثنين، ما هي المراحل الخمس لحل المشكلة؟ الاعتراف فيها هو التحديد. ها؟ لا مش المراحل، احنا ما قلناهم ترى، أنا أقول لكم الحين أبي منكم يعني وضع الخيارات. رائع. اثنين، ها الحلول والخيارات. ثلاثة، ها السؤال ما كيف نستطيع أن أو في خمس مراحل لحل المشكلة. الاتفاق على حل معين، رائع، يعني تحديد الحل من الحلول. رقم أربعة، ها رقم أربعة، رقم أربعة تنفيذ الحل اللي احنا حددناه، اللي حددناه نفذه. طيب خمسة جل ما هو؟ ها الخامس هو لا المتابعة. المتابعة، هل هذا الحل كان صحيح ولا غلط؟ نرجع نعدل. إذن الخمس نقاط: تحديد المشكلة، وضع مجموعة من الحلول، اختيار الأفضل والأحسن، ثم التنفيذ، ثم المتابعة. شكرا لكم على متابعتكم أيضا. طيب الآن ترتكز مرحلة في تفاوض النزاع، ترتكز هذه المحاولة إذن على تحليل النزاعات، وضع مجموعة من الحلول، ومحاولة حل النزاع بشكل مقبول من الطرفين، حتى نصل في النهاية أو قبل النهاية إلى ما نسميه مرحلة تسوية النزاع. هذه المرحلة تأتي بعد مرحلة التفاوض مباشرة. ليه؟ لأنها سمعت وجهات النظر من الطرفين، وكل من الطرفين استمع إلى إرشاد يمكن آخرين أو محكمين أو مستشار أو مصلح، حتى يحقق الصالح العام للأسرة وليس الصالح الخاص به، ثم يقنعهم بالموافقة على وجهات نظر الطرف الآخر أو بعض وجهات النظر الآخر، ثم الالتزام بالواجبات الأسرية مقابل الحقوق. والحقيقة من أراد الراحة النفسية فعليه أولاً أن يبحث عن مكانه في المشكلة قبل مكان الآخرين. يعني وقعت مشكلة في البيت، أول شيء أنا أسأل أين موقعي من المشكلة. يمكن أنا كنت سبب بس بدون ما أشعر. خلينا مثال: زوجة متأذية جدا أن زوجها ما يقعد في البيت كثيرا. طيب أين أنت في المشكلة؟ خلينا أقول غلطان لازم يكون في البيت وليسعك بيتك، كل كلام صحيح، لكن يمكن ما هيأتي للجو الذي يكفي بأن يحب يجلس في البيت. على الأقل سوي اللي تقدرين عليه أنت. العكس، زوج يرى أن زوجته ما تهتم بزينتها بالقدر الذي يحبه هو. طيب أين مكانك أنت من هذه المشكلة؟ يمكن أن تقعد قدام مراية ساعة ساعتين وتروح السوق وتجمع لك الدنيا عشان تظهر لك بمظهر جميل ولائق، ما تلتفت عليها بكلمة واحدة، ما تقول لها ما شاء الله شال جمال شال زين شال كحل شال مدري إيش يعني حلق اللي حطيتيه عقد الساعة الجميلة اللي حطيتيها. طبعا المرأة تفصيلية، ما يكفي تقول الله شال جمال، لا ما يكفي المرأة هذا. المرأة قاعدة هي أصلا كانت تفصيلية في وضع الجمال بجمالية، يمكن وضعت 20 قطعة على جسدها من أجل أن تكون أنت سعيد. يا أخي تكلم عن كل ذا الأشياء بطريقة لطيفة، إذا لم تفعل ذلك هي أو ما تستمر، نعم يمدح. إذا ما استمر على هذا الأمر الطبيعي جدا هي لا تستمر على التزين. فإذا لازم نفعل هذا الأمر. وأيضا هتقول ليش ما يكشخ لي؟ نعم أحسنتي، حتى الزوج مطلوب منه النظافة وأن يكون بشكل جميل، أن يكون على حسب قدرته يلبس يكون لباسه أجمل، والله ثوبك يكون أجمل. أنت تستطيع تشتري ثوب أغلى لكن بدون إسراف، وكلوا واشربوا ولا تصرفوا. يعني يمكن هذا الأمر، كنت تلبس في البيت أشياء تحبها المرأة، ممكن كل هذه الأشياء، التطيب الطيب اللي تحب المرأة أيضا، كل هذه الأشياء مطلوبة من الرجل. يقول يعني هذا من المشهور جدا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، حينما رأوه يتزين ويتمشط فسألوه ماذا تفعل؟ قال تزين لها كما تتزين لي. طبعا ابن عباس ترجمان القرآن، قال له مباشرة ما تجد هذا في كتاب الله؟ قال نعم، أنتم تقرؤون قول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإذا المرأة لها مثل الرجل، حتى في الحديث يعني لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، نفس الشيء في تساوي في القضية الجنسية، في تساوي في قضية الزينة، في تساوي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستاك إذا أراد أن يدخل البيت لأنه يقبل زوجته، فما يريد تشم منه رائحة سيئة. بعض الرجال يجي من الشمس ويجي من الحر وحالته حالة وينام ما يتروش، فتأذى المرأة. وبعدين لو أراد منها ما يريد الرجل من زوجته ما شعر بالراحة وياها، أنت فيك وفيك وفيك، طيب أنت ما طيبت يا أخي، خير الطيب الماء، لا تنام إلا أنت نظيف. أيضا المكان، الثوب، الملابس اللي أنت لابسها، شكلك تهتم فيه، في الأخير هي تريد منك ما أنت تريد منها. طيب مرحلة السلام والمصالحة في النهاية تستهدف هذه المرحلة إقرار الحلول المقترحة حال مرحلة التسوية أو خلال مرحلة التسوية، والعمل على تعزيز الجهود لإصلاح العلاقة الزوجية وتقويم ما حل بها من اضطرابات للحد من نشوء النزاعات مرة ثانية أو التخفيف من حدتها حال نشوئها، والتأكيد على الالتزام بالهدوء والحوار البناء للتوفيق بينهم، والتأكيد على إقرار السلام الاجتماعي. هذا كلام صراحة جميل، لا بأس. واحد، هل الأم لها دور في التأثير على بنتها في التغير؟ إذا تقصدين البنت إذا تزوجت، نعم أكيد. إحنا عندنا في الحس يقولون كلمة وصدقوا، خذ البنت من حضن أمها غالبا، إلا إذا كانت البنت مش في حضن أمها، في حضن الجوال، في حضن مجموعة من الصدقات، في حضن مواقع سيئة، خذها من ذلك الحضن اللي تربت فيه. أما إذا تربت البنت في حضن أمها غالبا ستتطبع بطباعها، هذا الحقيقة. طيب إذا مرحلة السلام والمصالحة أنا أبغى أفصلها تفصيل خاص، تستهدف هذه المرحلة إقرار الحلول المقترحة خلال مرحلة التسوية. إحنا الآن قلنا قبل شوي أن في حلول اخترنا أفضل واحد فيهم، ثم نعمل على تعزيز الجهود لإصلاح علاقات زوجية باستمرار، وأنا أسميه مرحلة الحياة الزوجية الأولى، خاصة السنة الأولى من الحياة الزوجية تحتاج إلى مساندة دائمة، تقويم ما حل بها من اضطرابات للحد من نشوء نزاعات مرة ثانية. إحنا ما عندنا مشكلة أن توجد مشكلات بس لا توجد نزاعات، أو التخفيف من حدتها إذا شاءت، ما يخالف توجد. دائما يا إخوة أخوات أنا أذكركم شيء مرة مهم جدا، وهو أن إذا تعاملنا مع المشكلة فليس شرطا أن نصل إلى حلها تماما، بل أحيانا نرضى بالتخفيف منها. رجل ما يجي إلى الساعة 2 من الليل، اتفقنا معاه انه يجي الساعة 12 من الليل، انا اعتبرها حل جيد، مش ممتاز، حل جيد. زوجة مهملة بيتها ولا تهتم بعيالها نهائيا، وصلنا معها الى الحد الادنى يعني تطبخ لعيالها، تنتبه لتعليمهم، حريصة على بعض الجوانب، لكنها ما عندها، ما عند الأمهات العظماء اللي تريد أن تصوغ من أولادها وبناتها رجال ونساء يكونوا عظماء بالفعل ومؤثرين في بلدهم ومؤثرين في الإنسانية. هذا شيء عظيم. ها، أنا قدمت مع ويآم مرة برنامج اسمه أمهات العظماء، هكذا كان العنوان. إذن يعني طب هذه مرحلة عالية، أنا ممكن أقبل من المرأة أو من الأم الحد الأدنى. هذه الأم طبعا أم عادية يعني تمشي الأمور في البيت، لكنها كانت مرة مش أم، كانت ما تقوم بأي دور من أدوار الأمومة. لذلك دائما أقول الذين أغروا الأم بأن تترك مهمة الأمومية وأغروا الزوجة أن تتمرد على زوجها، حرموها ورب البيت من ألذ ما يمكن أن تقوم به في حياتها. الأم الرائعة تتلذذ إذا حطت لقمة في فم طفلها. الزوجة الرائعة هي التي تحب أن تسعد زوجها بأي شكل من الأشكال، تريد ابتسامته، تريد أن يكون إنسان مرتاح سعيد معها، وتعمل المستحيل من أجل ذلك، تطبخ الشيء اللي يحبه، وتلبس اللي شيء اللي يحبه، وتكون دائما في معطرة بالعطر الذي يحبه، تستمتع هي بالقضية هذه. لكن المتمردة تعيش باستمرار في أذى وعدم توافق مع الذات وعدم توافق مع زوجها، وحتى لست مرتاحة. واسألوا اللاتي تمردنا الآن كيف تعيش، تعيش يعني مسكينة كأنها منبوذة من داخلها، منبوذة في نفسها. ونفس الشيء الزوج حينما لا يعطي زوجته حقها مش مرتاح، تلقى دائما عبس عصبي، مش قادر يعيش، مش قادر يتوافق حتى مع ذاته. الله يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أما القوم اللي ما يتفكرون هذول يعيشون دائما في أزمات متصلة ومستمرة. عندك ثلاث عناصر: سكينة ومودة ورحمة. لو حرصت عليها الأشياء اللي كلها لعشت سعيدا دائما مع زوجتك، وأن تكون يعني حريص على هذه الزوجة. إذن هذه مرحلة السلام والمصالحة تقوم. إذن إحنا قلنا إذا لخففنا من المشكلة نعتبر شيء جيد. طبعا تصيد الأخطاء هذا ما يكون في حال أسرة سعيدة أبدا، هذه حال أسرة مضطربة كل واحد يدور على الثاني الغلط. والتأكيد على الالتزام بالهدوء والحوار البناء، التأكيد على الالتزام بالهدوء والحوار البناء. طيب يعني في مشكلة، نعم في مشكلة، بس تجي تتكلم أتكلم بهدوء، مجرد ما يعلو الصوت تتوتر الأمور، واحد من الطرفين يسكت أو ينسحب حتى تعود الأمور للهدوء ثم نتكلم. بدون هدوء لا نستطيع أن نصنع شيئا. للتوفيق بينهم والتأكيد على إقرار السلام الاجتماعي، هذه ثلاث سبع النقاط. واللي يحب الآن يعني يسجلها كلها، أنا سأذكرها بشكل سريع مع أن أصلا الدورة كلها مسجلة. إذن عندنا مرحلة لا نزاع، توجد مشكلة ولكن لا توجد نزاع. مرحلة النزاع الكامل بذرها ما بعد تخرج. مرحلة نشوء النزاع حينما تبدو بعض الكلمات التي تشير إلى أن هناك مشكلة. ثم مرحلة التصعيد وهي التي تزيد فيها المشكلة بدرجة عالية جدا تظهر على السطح. بعدين مرحلة تفاوض النزاع بين الطرفين للوصول إلى حلول. ثم مرحلة تسوية النزاع لأنهم اختاروا الحل الذي يريدون. ثم مرحلة السلام والمصالحة بنهاية المشكلة. من ناحية أخرى، وهذا اللي ذكرناه قبل شوية، أن احنا سنتكلم عن مراحل النزاعات بتصور مختلف تماما. هذا يعني كريستنسن يرى أن مراحل النزاع هي أولا المرحلة الكاملة، ويعني ما عنده مرحلة يسمونها لا نزاع، هو ما دام لا نزاع ما دخلها. هذه المرحلة تعبر عن فترة غير محددة من العلاقات الأسرية، والمشكلة الكبيرة أن يصعب ملاحظتها ما يدري، وكذلك تحديد طبيعة الاضطرابات التي تتخلل وجهات نظر الزوجين فيها أو حجمها. مثال لهذا الموضوع: زوجة رأت في جوال زوجها علاقة غير حسنة، أما علاقة شاذة ولا علاقة مع امرأة أخرى، تغيرت نفسيا، بكت، هزلت جسميا، يعني نقص وزنها. الزوج يلاحظ، شايف في مشكلة، يا بنت المسلمين أكيد عندش، لا ما عندي شيء. كلها مرحلة كاملة ما تبي تتكلم. طبعا أنا أقول لكل امرأة لا قدر الله، ولكل رجل لا قدر الله، ورأى شيء من هذا الأمر لا تبدأ مرحلة العلاج قبل أن تستشير، لأن بعض الناس يخرب الدنيا قبل ثم يعود يستشير، المستشار ما يعرف يسويها، يكون يعني ما أعطاه فرصة أنه يضبط الأمور وياه. فيمكن أولا أن تستشير. هي كلها تعتبر مرحلة كاملة، ما تكلم الرجل، ما تكلمت المرأة. ثم تيجي ما يسمى مرحلة الزينات، ونعرف شو معنى الزينات، ها؟ حق المسدس طرخ. هذه المرحلة ترتكز على إحساس الزوجين أو أحدهما بارتباك المفضي إلى التهديد النفسي. يعني بدأت الأمور تعتمل في الداخل، هناك شرر بس من بعد يظهر، وعدم الاقتناع بالقدرة على إشباع احتياجات الأسرية والاجتماعية، خلاص مش قادر. ترى قد يحدث هذا من الطرفين، لكن حنتكلم عدم احتياجات، عدم تلبية الاحتياج من الطرف الثاني. مثال احتياج الجنسي، خلاص المرأة تقول الرجل غير قادر على إشباع الجانب الجنسي نهائيا، حاولت تعالج ابن المسلمين، ترى في مجال علاج، الحمد لله الطب تطور، ما يبغى يروح، واضح؟ فضغط عليها. أو العكس، أو في قضية أخرى، خلينا نقول العكس، نعم، بالنسبة للمرأة عندها مشكلة والزوج يحاول أنها مثلا قضية امرأة عندها مشكلة نفسية، اضطراب نفسي، اكتئاب، ورافضة أنها تعالج، عندها غير مرضية لكنها رافضة تعالج، طبعا هذا يعالج عند الطبيب النفسي مش المستشار، فرافضة تعالج. كل طرف الآن أصبح جاهز لضغط الزناد، وهي للأسف مرحلة ما يسمى ما قبل الصدام، لأن هذه المرحلة مرحلة إقناع، كل منه يريد أن يقنع الطرف الآخر. مرحلة الصدام هذه المرحلة هي مرحلة الانفجار، تراكم أفعال تصرفات، لين يحاول كل منهما أن يكبحها، أن يقمعها، ولفترة طويلة تظهر بشكل انفعالات يصاحبها شعور متبادل بالتهديد المادي والمعنوي. التهديد المادي والمعنوي من الطرفين، شعور معناه مش واحد يهدد الآخر، لا، هو يشعر، مثلا امرأة تشعر بأنه والله لو صار انفصال أنا من أروح، أو أنا سأبقى بلا زوج، جانب معنوي وجانب مادي، أو الزوج لو انفصلت كيف أتزوج مرة أخرى، أو من اللي سيحدث لأولادي. يؤخذ على هذه المرحلة أنها أحادية الإدراك، ليش؟ لأن النزاع ليس واضحا عند الطرف الثاني، مش واضح عنده، على عكس الطرف اللي يسعى لحل النزاع ومعالجته لأن فاهمه جيدا. في هذه الفترة يتجه الزوجان أو أحدهما لإشباع عاطفته للأسف الشديد في مكان آخر بدلا من الاقتراب لشريك الحياة. طبعا هذا الإشباع إما أن يكون بالحرام لا قدر الله، أو يكون بالحلال بعيد عن نظر الطرف الآخر، يعني زوج راح تزوج مسيار مثلا، هو ما يبغى زوجة تدري ولا بقادر يحل المشكلة معها، أو حاول بس مرضت، أو ما يقدر يصالحها، فظن أن الحل أن يفعل هذا الأمر. أو لا قدر الله المرأة الزوج صامت ما يتكلم معها، احتقنها، تبغى أحد يسمعها، جاء إنسان سيء فاشل وكلمها بالتليفون، يا حبيبتي يا روحي يا بعد قلبي، يعني صوتك اللي يمثل لي الصوت الملائكي، أنا لما سمعتك أسمعك أعيش أيام بهذا الصوت الجميل، وما كانت تسمع الكلام هذا، فبدأت تميل إليه، وبدأت في البداية رفضت. طبعا هؤلاء يصرون دائما حتى ينالوا ما يريدون من هذه المرأة، حتى يرغمها بطريقة أو بأخرى على أن عند استعداد يسمعها. هنا تقع الإشكالية، ذئبا تراه مصليا فإذا مررت به ركع يدعو وكل دعائه ما للفريسة لم تقع. يظهر كأن مثل ما سماه أحمد شوقي يعني الثعلب الماكر، اللي يعني ظل من ظن ليوم أن للثعلب دينا. الإشكالية تقع هنا لأن عملية الإشباع لم تحصل من أحد الطرفين، فراح يدورها مكان آخر. طبعا هذه خطيرة جدا، وتعود على الشخص نفسه بالوبال لا قدر الله. فالمرأة اللي اختارت هذا الخيار اختارت خيار يغضب الله سبحانه وتعالى، ويغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويغضب أيضا يعني يغضب الله عز وجل، ويعود عليه بالوبال في الحياة الدنيا. وأيضا المعايير السائدة في المجتمع من الثقافة والقيم والعقائد والتقاليد والقيم الأخلاقية والدينية كلها تنهار إذا اختار أحد الزوجين هذا الخيار السلبي السيء. يعني أنا أتمنى اللي يقول أنا وصلت الحالة دي، أنا وصلت الحالة هذه، يعني ينتظر شوية ها للنهاية يكون معانا إن شاء الله. أما بالنسبة للإستشارات إن شاء الله يدخل أحد الزملاء ويضع مرحلة انتشار النزاع. تتسم هذه المرحلة بزيادة حدة النزاعات الزوجية تزامنا مع الرغبة المفرطة لدى الزوجين أو أحدهما في التحدي والانتقام اللي تدفعهم في النهاية إلى أن يأتوا بأفعال من شأنها أنها تفاقم النزاع وتزيد وتخلق حالة من الصراع والعداء. إذن مرحلة انتشار النزاع، أنا ودي بس تكونوا معي في النقطة هذه. هذه المرحلة تتسم بزيادة حدة النزاعات الزوجية تزامنا مع الرغبة المفرطة لدى الزوجين أو أحدهم أو أحدهما في التحدي والانتقام. أنا بصراحة يعني طبعا أتعجب، خلوني أتعجب ما يخالف، يعني من حقي أشعر، ما حد يقول للثاني ليش تشعر، يعني أنا أريد أن أشعر بالفعل وأشعر بهذا. أن اثنان عاشا سويا لمدة من الزمن يفترض الأمر ما يوصل بينهم إلى مرحلة تحدي وانتقام، حتى لو اختاروا في النهاية الفراق وأن يتفرقا يغني الله كل من سعته، لأن هذه المرحلة تدفعهم إلى أن يأتوا بأفعال مشينة تزيد من الصراع وتخلي في ذهن الطرف في الآخر صورة غير جميلة عن هذا الإنسان. يمكن تبدأ بعملية هجر ليس جميلة، ليس هجرا جميلا وخصام، ثم في النهاية يكون المشاعر المطلوبة كيف أنتصر على الطرف الآخر، كيف أذله، كيف أوري والله وريج إن تشوفين، ولا هي تقول له أنا علمك اللي أنت بتكبر علي شو أسوي فيك. هذا الكلام ما يصح بين مسلمين فضلا عن زوجين، هذا كلام غير جميل. نجي لمرحلة البحث عن حلفاء. شوفوا هذا ترى يعني أيوة أكثر من عالم ذكر هذه المرحلة، وهي صراحة مرحلة يعني بالفعل قوية في مجتمعنا بالذات، أن الواحد صارت عنده مشكلة مع الطرف الآخر يروح يدور ناس وياه يدخلون معاه في هذه القضية، فكل منهم يتعصب لأحد الزوجين ويبدأ يتكلم يدافع عن حتى لو مو دفاع صحيح، يعني يروحون. أيضا من جانب آخر تبدأ تتوسع القضية، مثل التركيز على رعاية الأطفال والاهتمام بشؤونهم، المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، التركيز على الطموح والنجاح في العمل من الطرق أو الأنشطة التي تسهم في إشباع الحاجات العاطفية للزوجين على حساب حياتهم الأسرية. وهذه الأشياء يعني تطلق على هذه المرحلة في المجتمع الإسلامي مرحلة التحكيم الشرعي بين الزوجين، واللي ترتكز على إحضار حكم من أهل الزوجة وحكم من أهل الزوج. طبعا مرحلة التحكيم حتى أوضحها هنا هو البحث عن حلفاء، طبعا كل منهم سيبحث عن حلفاء من أهله. في فرق بين البحث عن حلفاء كمان في التعبير الأجنبي وبين البحث عن حكم يمثل أحد الطرفين. طبعا عمليا الآن أن يمكن أن يكون الحكمان من غير الأهل، يعني ممكن نجيب حكمين يرتضي كل منهما هذا الشخص أنه حكم عنه، طبعا ضروري هذه غير الإصلاح ترى بالمناسبة. مرحلة إنهاء الزواج ترتكز هذه على الرغبة الكاملة في تحمل مسؤولية قرار الانفصال من الطرفين، إنهاء الحياة الزوجية، عدم التفكير في العودة إليها مرة أخرى، وبوصول الزوجين أو أحدهما لهذه المرحلة يتم توكيل أحد الطرفين أو كليهما شخص مختص لاتخاذ اللازم للدفاع عن حقوقه واستكمال الإجراءات الرسمية لهذا الموضوع. أنا آسف هذه اللوحة ما دققت لغويا، فيها أكثر من خطأ لغوي. معنى ذلك أنه وصل إلى هذا الأمر أو إلى هذه المرحلة الصعبة والسيئة، وأحيانا يعني يوكلون وأحيانا ما يحتاج يوكلون، يعني هم يقومون بهذا الدور. لما نمعن النظر في هالمراحل اللي قلناها قبل شوي كلها، قلنا 7 من قبل وقلنا هنا 6، هذه المراحل يمكن أن تختصر كلها في 3 مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الاضطراب، هذه تتمثل في نشوء نزاعات والوقوف على مسببات هذه النزاعات، سواء كانت هذه النزاعات داخل عقل الزوجين ولم يتم الإعلان عنها، اللي سميناها مرحلة إيش؟ هم يتذكرها؟ مرحلة إيش؟ يلا من اللي معانا؟ سؤال مفاجئ. الخرس الزوجي، سمي الكمون، يا سلام عليكم، والله أنا طبعا يرتفع يعني في 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 خاطري التقدير الكبير للحضور إذا شفتوا ما شاء الله بهذا الحضور الذهني الرائع المتميز. شكرا جزيلا لكم من الأعماق. إذن يعني هذه النزاعات إذا صارت داخل النفس هي مرحلة الكمون، نزاع الكامل، الصمت الزواجي، خرس الزواجي. سواء كانت هذه النزاعات ظاهرة للزوجين، ها، وغالبا أيضا ما ينتج عن هذه النزاعات اضطراب في العلاقات الأسرية بين الزوجين، بحيث تعرقل هدوءها ومسارها الطبيعي. طبعا هذه بني عليها شيء آخر. في مرحلة الاضطراب هذه تبدأ عدد من الواجبات بين الزوجين لا يقوم بها الطرف للطرف الآخر. يعني مثلا الزوجة ما تنام مع الزوج، لا تقوم بدورها في البيت، الزوج لا مثلا لا ينفق على الزوجة في الأمور الخاصة اللي لها، يعني مثلا يعني ما يعطيها شهريا، سد جوالها، يسوي أشياء حتى يشعرها بحاجتها إليه. نجي مرحلة الثانية، ها، نقول ثلاث مراحل بس اختصرناهم، مرحلة المناقشة والحوار. هذه تستند على استقصاء وجهات النظر المختلفة للزوجين من منطلق إيش؟ القاعدة اللي تقر بأن نزاع الزواجي في أصله أصلاً هو وجهات نظر متعارضة وتضارب في المصالح الشخصية للزوجين. والتثبت بالحصول على حقوقهم مقارنة بعدم الالتزام بواجباتهم، بحيث تبرز أهمية المناقشة في الكشف عن الدوافع الرئيسة للنزاع مقارنة بدوافع الزوجين تجاه استمرار الحياة الزوجية من عدمها. لا شك أن طبعاً هذه المرحلة المناقشة والحوار ما فيها صمت، بل فيها كلام، كل واحد يتكلم ويتحدث عن حقوقه وواجباته. من أسوأ ما يمر علي في الحالات هذه في الاستشارات هو أن يقوم أحد الزوجين يعني بعمل قائمة بكل الأخطاء السابقة للزوج أو للزوجة، يعني كل منهم للطرف الآخر. فبدل ما نركز على مشكلة عندنا الآن نتحدث عنها، يشتتك الزوج أو تشتتك الزوجة بمشكلات انتهت خلاص، يعني انتهت تماما، يعني ما عاد لها وجود. نعم كانت سيئة بس انتهت، في عيدها وعيدها. ليش؟ هي تمثل بالنسبة لها مرتكز جيد، عصا يتكي عليها. اللي يبغى الصلح ما يروح يدورها، بل يجب أن يركز على هذه القضية التي أمامه والمشكلة التي أمامه حتى يحلها. مرحلة التسوية، وتتضح هذه المرحلة في السعي نحو إيجاد نوع من التقارب بين وجهات النظر والتوفيق بين المصالح المشتركة في إقرار الصالح العام للحياة الأسرية، وإرشادهم إلى أهمية المحافظة على علاقة الود والمحبة والاحترام فيما بينهم. إذا كانت الدافعية موجودة في الحياة الأسرية، يعني أنا أريد أن أستمرها، الزوجة تقول أنا أبغى أستمر، والحقيقة هذا مر علي بصراحة وكان جيد، وأنا أشكر هذه النماذج الممتازة، أن المرأة تقول نعم زوجي يفعل ويفعل ويفعل، لكن الصراحة أنا والله ودي أستمر معه. فإذا وجدنا فرصة أن احنا نحل الإشكالية وتحل لنا المشكلة، أنا ما عندي مانع، وممكن أتنازل عن بعض الأشياء، بس في أمور ما أتنازل عنها طبعا. أنا دائما أقول للمرأة ممكن تتنازل عن أشياء كثيرة، لكن ما تتنازلين عن الإهانات المتكررة أو الضرب المستمر، أو في أشياء يعني من حقك أنت أن يمتنع عنها، يتوقف عنها. أنت جئت لتكرمي، لتعزي عنده، وليس لأن يهينك. إذا كانت رغبة الانفصال تستحوذ عليهم، فالمناقشة والحوار يبدأان يأخذان منحى آخر، بحيث يهدفان إلى إقرار كل طرف بحقوق الطرف الآخر واستكمال الإجراءات القانونية على نحو من الرضا والتراضي بين الطرفين. إذن الحقيقة عندنا أمران، مرحلة التسوية ومرحلة إيش؟ المناقشة ومرحلة الاضطراب. هذه الثلاث المراحل اللي انتهت بمرحلة التسوية، التسوية إما أن تكون التسوية بالصلح أو تكون التسوية بالتفريق، وهذا شيء مو بجميل طبعا. الآن نأتي إلى مؤشرات النزاعات الزوجية البناءة. سأترك فرصة أولا للأسئلة إذا حبيتوا يعني، أو المناقشة، أو أحد وده يعني يداخل معنا، هذا شيء جميل أيضا. البرود حل بسيط إذا تم تفاهم الطرفين. والله أنا ما فهمت هذه الحقيقة. إذا كان طرف يتكلم منذ البداية والآخر لا يريد، ممكن إدخال طرف ثالث يسمع من الطرفين. هل يوجد الدكتور رقم استشارات؟ نعم، قبل شوي كان موجود، يمكن يعيدون لكم مرة ثانية. عموما هذا أنا ما عندي مشكلة في رقمي أبدا، بس أنا أحب التواصل عن طريق الواتس. هذا رقمي إذا حبيته، بس ترسلون بالواتس صراحة فيكم عندي مشكلة كذا، وأنا أرسل لكم أرقام الاستشارات. كيف أتخلص من البرود؟ البرود يختلف طبعا. إذا كان البرود عاطفي فلا بد أني أتخلص منه بالتعبير عن العاطفة. إذا كان البرود جنسي فهناك أسباب، سبب يجب التخلص منه في التهيئ للحياة الجنسية. إذا كان الزوج يرفض التواصل هنا تقوم حاول أكثر مرة، ما قدرتي خلاص تدخلين طرف ثالث ليحل المشكلة. ممكن يكون مصلح، ممكن يكون مستشار، ممكن يكون أمه، أخته، أي واحدة قريبة منك. الزوج العنيد كما يسمى أن تشبع عناده، يعني لا تقفينه في كل شيء، خلاص يبي يصير عنيد خلي يصير عنيد. يعني بعض الأمور اللي ما له داعي أنك، يعني حتى كلمة عنيد من قبل الزوجة لما يقول الزوجة زوجي عنيد، معنى ذلك أنها كأنها تأمره. الزوج ما يتقبل الأمر من المرأة، ما يتقبل. أنا أتكلم لكم ترى مش معناه صح ولا غلط، بس أنا أتكلم عن الواقع أن الرجال صعب أنهم يتلقون أوامر أو نواهي من الزوجة. لا أنا ما أقصد أمر أو أنهى، بس كل شيء عندما يبغى يكون بالتفاهم، تعالي في الوقت المناسب له. شوف ما في أطيب من نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عائشة تقول أنا استطيبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أدعو الله لي، فقال اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر. تقول فضحكت حتى وقع رأسي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجري. يعني وبعدين قال أتعجبين من ذلك يا عائشة، إني لأدعو بهذا لأمتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم بقية الحديث. أنا أقصد أنا استطيبا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك دورت الفرصة اللي ممكن يفرغ الرسول صلى الله عليه وسلم لها ليسمع منها طلبا. فكذلك يا أخوة، يعني ويا أخوات، أنت بغيت شيء من زوجك دوري الوقت اللي يكون مرتاح فيه. زوج جاي من العمل نفسيته تعبانة ويمكن متقانق مع الناس، تجين تطلبين أو تعال نتفاهم، ما يقدر، وضع سيء. فلازم إذا الزوج يعتبر المشكلة أن الحوار مشكلة، هذا في حد ذاته مشكلة، لازم يغير. ما هو الحل مع الزوج اللي مشكلة؟ طبعا خلنا نأخذ الأخير، ما هي الحالات أو الأوضاع التي ترى أن لا يتم بذل الجهد وإضاعة الوقت في الإصلاح بها؟ هذا سؤال صعب جدا، لأن القضية قضية اختيار. يعني امرأة تقول أن زوجها مدمن مخدرات فضلا عن أن يكون مهرب مخدرات، وتسأل هل أبقى معه أو لا أبقى معه، هي اللي تقدر هذا الأمر. زوج لا يصلي نهائيا، مرة ما يصلي، ما يركعها كما يقال نهائيا، هي لازم يصلي، لازم يصلي، وإلا يمكن تتخذه قرارها. طبعا هذه الأشياء كلها ترجع ترى إلى حالات، يعني أنا لا أقول هالكلام هذا لأتخذ قرار عن أحد، بل ضروري جدا. ماذا يفعل مع النرجسي؟ هو أن احنا خلي يعيش نرجسيته. طبعا الكلام على النرجسي خدت حلقه كامله مع دكتور عثمان العصفور في برنامج بيوت مطمئنه، ممكن ترجعون له، موجود في اليوتيوب ترى بالمناسبه، واضح ممكن الرجوع اليه. يعني الزوج النرجسي، حطي اسم دكتور عثمان العصفور واسمي يطلع لك الحلقه. يريد العقد ان شاء الله. ما الحل مع الزوج اللي يبغى الزوجه تلبي رغبات امه مع وجود الضرر في الحياه الزوجيه؟ هذا سناتي عليه ان شاء الله إذا كملنا، ولا في الأسبوع الشهر القادم إن شاء الله. يعني هو يعني هذا يسمونه الزوج الطفولي، اللي لا تزوج وما بروح كلش في الأمة، نطلع ولا لا، نشتري كنب ولا ما نشتري كنب، نجيب عشاء الليلة من برا ولا ما نجيب عشاء، كل شيء أمة، كل شيء يروح لأمة. هذا الزوج طفولي، يعني ما بروح طفل عند أمة، هذا يعني غلط هذا طبعا. الحالات الخاصة، نشوف بعض الحالات الخاصة، هذه لازم تكون عن طريق الاستشارات. اللجوء إلى الكلام مع المستشار في أي مشكلة تكبر، ما الحل؟ طبعا لازم أقول أول حل نلجأ إليه هو التفاهم داخل البيت، نتحاور. قدرنا نحل مشكلتنا في البيت ما في داعي المستشار. قدرنا نحل المشكلة عن طريق شخص عارف المشكلة من الأسرة ما في داعي المستشار. لكن إذا كانت في مشكلة تستاهل، لا راح للمستشار. يعني الآن لو واحد صار له مشكلة طبية، مرض، وجع في بطنه غير طبيعي، نقول راح استشر فلان فلان، راح للطبيب. لأن عدد من الحالات انهدمت. والله أنا أذكر مرة يعني واحد اتصل بي، أنا ما أدري إيش، أنا على وشك طلاق. طبعا كل يوم أسمع على وشك طلاق، كل يوم كل يوم كل يوم، مش ما في يوم إلا إن شاء الله. أنا على وشك طلاق وأبي استشارة ما أدري إيش. أنا طبيعتي إذا أحد أرسل لي أبغى مشكلة أو اتصل أقول أرسل لي كلمة استشارة على الواتس أو أرسل له عدد من الهواتف، أرسل له هاتف مجاني أول شيء، وأرسل له موقع المستشار مجاني أيضا، وأرسل له أيضا موقع مركز بوح بفلوس، يعني أحط له المجاني قبل، بعد شوي كاتب لي إلا بفلوس، قلت يا من حلال أعطيتك مجاني، بعد يوم اتصل أرسل لي رسالة أنا طلقت. ليه؟ عشان ما تروح المستشار. ولا واحد يقول لك إنه طلق زوجته طلقة أو طلق ثلاث طلقات، يعني يمكن فيها واحدة من الطلقات لم تقع، فأقول له راح إلى إدارة شؤون المساجد أو إلى المفتي اللي في منطقتكم، لا بين بينهم مسافة. والله أنا أتعجب من الشخصيات هذه. يا أخي بيتك ممكن تنقذ البيت كله بفتوى، تروح يقول لك المفتي والله كيف كان زوجتك كذا، كش اللي أنت قلت، كيف وضعك، في غضبك، في يعني يطلع لك من ثلاث طلقات واحدة، تعود لبيتك أسرتك ما عنده وقت يروح، أنا في عمل. والله لو كان في بتروح واحد يوزع فلوس في المدينة اللي فيها المفتي إنك رحت وخدت إجازة ولا غبت، خليتهم يحسبونك غايب عشان تروح. يعني صراحة في حالات تمر علينا، وترى لا تقولون قليلة، للأسف مش قليلة، والله والله كثيرة للأسف الشديد. طيب هذا اثنين، أربعة أصفار، هذا هاتف مجاني، هذا لا طبعا مش مجاني مجاني، لأن إذا اتصلت عليه يأخذون الاستيسي يعني مبلغ حق التعرفة، وإلا الإشارة مجانية 100%، هل أنا حطيتها الآن. طيب انتهينا من الأسئلة، نعود مرة أخرى لنتكلم عن مؤشرات النزاعات البناءة. يعني في مؤشرات نزاعات بناءة؟ نعم، يتجسد هذا النوع في الخلافات الروتينية اللي تحدث بين الزوجين كل يوم على سبيل النقاش، تبادل الرأي، التعبير عن وجهات نظر مختلفة، ولا يترتب عليها أخوات أي صورة من صور التأثير السلبي. يعني ما في إفساد ود، ما في أبدا، يعني لا تزال المرأة تقدر زوجها والزوج يحب زوجته، بس عندهم مشكلات كل يوم تقع مشكلة يحلونها، أو كل يوم أو كل أسبوع. هذا لها تأثير إيجابي هادف على تقوية العلاقة بين الزوجين. الجميل في النزاعات الزوجية أن ما فيها شيء كامن يمكن ينفجر بعدين، كل المشكلات اللي بينهم تظهر، فيتجعلهم يقومون سلوكياتهم وأساليبهم في التعامل مع بعضهم، مما تنعكس بشكل بناء وإيجابي على حياتهم الأسرية بالحب والألفة والتعاون، تعزيز قيم الاحترام، النقد البناء، ما عندنا مشكلة فيه. النزاعات البناءة إذن هي ملح الطعام الذي تكلمت عنه في البيتين اللي قلتهم قبل شوي، واللي يترجم إحساس الزوجين ويسعى للتوافق بينهما والاجتهاد في إرضائهم. له مجموعة من المؤشرات، وأتمنى أن الله يبارك في الوقت عشان أقول المؤشرات كلها، لأنها بصراحة مهمة جدا. أول مؤشر أن النزاع اللي بينك وبين زوجتك نزاع بناء وغير خطير، ما يمثل خطورة، التزام الزوجين بالصدق في التعبير عن مشاعرهم السلبية، والحرص على تقبل هذه المشاعر دون غضب أو عداوة أو كراهية. زوجتك تقول لك أنا متأذية جدا جدا من الكلمة اللي قاعد تقولها لي، مثال أنا أقول لكم من واقع، ها؟ بس هذا اللي سويتي اليوم، أو على الأقل انفعي في شيء. هذه الكلمات تهدم نفسية المرأة، طول اليوم هي تشتغل، طول اليوم هي ترعى أولادك، طول اليوم هي مهتمة بتعليمه، طول اليوم هي تدير البيت، حتى لو كان عندها خادمة هي اللي تدير هذه الخادمة، في الأخير تقول لها حتى على الأقل سوي كذا. شو على الأقل يا أخي؟ لك يا أخي كانت تشتغل طول اليوم، لا تقول لها الكلمة هذه. فإذا جاتك المرأة وقالت لك أنا هذا الكلمة دي مؤذية بالنسبة لي، هذه نزاعات بناءة مي بهدامة، الزوج مباشرة عشان تصير نزاعات بناءة يتقبل هذه المشاعر وليس في خاطره شيء، على الخشم، هذه الكلمة أنا ما كنت أقصدها وأنا آسف وأعتذر منها ولا أكررها مرة أخرى، وانتهى الموضوع. والعكس صحيح. المؤشر الثاني مؤشر الإيجابية، يعني هي المبادرة الإيجابية من الزوجين في تحديد أسباب النزاعات والمواقف اللي تحدث بينهم، والتعرف على نقاط التلاؤم والاختلاف في هذه المواقف، والحرص على التزام بالسلوك الإيجابي البناء في التماس العذر للمخطئ وتعزيز السلوك الإيجابي للمصيب، والعمل على محاكاة لتجنب النزاعات. يعني احنا عرفنا ان عندنا مشكلة، تعال نحلها مع بعض. الزوجة تقول حق الزوج انت لا تشارك نهائيا ابدا في تربية اولادك، وهذا الشيء سيجعل هناك فجوة كبيرة جدا في تربيتهم وخاصة الذكور. الزوج يقول أنا أجيب لكم أكل يا أخي، هذا رعاية، أنا مهتم بتعليمهم، هذا رعاية، جبت لهم لابتوبات عشان المنصة، هذا رعاية، ألبسهم أحسن لباس، رعاية، حاطهم في بيت من أجمل ما يكون، هذا رعاية، كل هذا رعاية. طب وين التربية؟ هذا عشان كده أنت مش عارف التربية. تعال التربية تختلف عن هذا كله. التربية هي تنمية الشخصيات، هي استثارة الجوانب الإيجابية الرائعة اللي في داخلها حتى تصبح مشاريع في المستقبل. التربية معناها أن تقود هذه الشخصية لتحقق أهدافها اللي حددتها هي أو أنت حددتها، أنا أقصد عيالك. التربية هي أن تصون هذه الشخصية وتحميها حتى لا تقع في مشكلات وكوارث وعلاقات سيئة وسلوكات منحرفة، تعديل السلوك نفسه. التربية أيضا هي أن تجعل من هذا الإنسان إنسانا طموحا، وتسقي هذا الطموح، وتتعاون مع زوجتك على أن ترعى هذا الطموح ليكون إنسان في المستقبل رائع. هذا التربية، هذا مؤشر الإيجابية. يعني الزوج تنبه، عرف أنه غلط، هناك فجوة، فقال لها صحيح، وتعالي أنا أتعرف على الجوانب يعني السلوك الإيجابي اللي تبينه، والواجبات التي علي أن أقوم بها، والحقوق التي لي أيضا. يعني من حقك أنت أن ابنك يحترمك يقدرك، ومن حق ابنك عليك أنك ترعاه وتربيه. مؤشر التجاهل من أجمل المؤشرات في النزاعات البناءة. مؤشر التجاهل هو احتواء كل طرف للآخر في بعض المواقف والأزمات التي يثار فيها غضبه، والعمل على تهدئته والتغاضي عن سلوكيات السلبية حتى تحين الفرصة المناسبة لمناقشة الخلاف بهدوء. الأزواج الرائعون هم الذين لديهم مؤشر التجاهل عالي جدا، يعني اللي هو التغافل، ممكن شيء نوقف لها الصيد أخطائها، أو يستمتع بعض الناس يجيب الغلط، يبحث عن الأخطاء. هذا إنسان هو أصلا عنده مشكلة، يمكن في تربيته كان هناك يعني تصيد الأخطاء، كل يوم ينضرب، وعشان كذا بدأ يبحث وصار عنده حس قوي. مرة أنا كتبت كلمة كنت أقولها دائما وأشير إليها، أن بعض الناس يفشل أن يكون إنسانا إيجابيا في الحياة، فيفطن بأنه إنسان قادر على أن يكون إنسانا سلبيا، يعرف أن مشروعه الإيجابي فاشل، فيسعى إلى مشروع يعني سيء جدا، وهو تصيد أخطاء الآخرين فينجح في ذلك، فيكون عين الذبابة، يعرف بالضبط أين الخلل فيقع عليه، وبدرجة عالية جدا من الإتقان والتنبؤ، لكن ما يشوف الأشياء الجميلة نهائيا، ولا يثني عليه ولا يتكلم عنها. احنا ما نتكلم عن هذا، انا اتكلم عن مؤشرات النزاعات البناءة، وهي مؤشر تجاهل. مؤشر الموضوعية، ويتمثل هذا المشروع او المؤشر في تقبل التزام الزوجين بالموضوعية وتقبل النقد، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى تقبل النقد مع تقديم النصيحة التي لا تنقص من قدر كل طرف. يعني الموضوعية كما نعلمها كلنا يعني الحيادية، التفكير المنطقية، وأتقبل النقد ثم أقدم نصيحة معها. ترى بالمناسبة ممكن التفاوض، يعني يجي شخص ينصحك تتقبل نصيحته، بعد أن تتقبل نصيحته يمكن أن تنصحه، ترى ما في مشكلة أبدا، بس انتبه لا يكون ترد لنصيحة بسرعة كأنك تريد أن لا تقبل نصيحته أو وحده بوحده. لا، هو نصحني، نبهني على شيء، لا مانع اني انبه. يجي مؤشر الاهتمام، الاهتمام المتبادل من الزوجين بمعالجة النزاعات الزوجية التي تحدث بينهما، اكثر من الاهتمام باثبات الاخطاء ووصم المخطئ بها وتحميله المسؤولية دون ادنى تفكير في ان العلاقة الزوجية والحياة الأسرية اصلا تقوم على مبدأ التعاون والتكافل. الزوجان الرائعان اللذان يعيشان نزاعات بناء بطريقة عفوية، كل همهم أن يحل المشكلة. ولذلك أني أنصح المستشارين والمستشارات، أتوقع في ناس معنا هنا، أنصحهم نصيحة من القلب. إذا جاءك الزوج أو الزوجة أو معا وقال لك من المخطي، قل له هذا السؤال غلط، أنا ما لست حكما، أنا لست قاضيا عشان أقول من المخطي، أنا أريد أن أحرر الأخطاء من الطرفين حتى نحلها، حتى نجد لها حلول. أنت بهذا مرشد رائع. المرشد الضعيف والمرشد ينسى دوره الحقيقي والصحيح وهو الإرشاد، ثم إذا يتحول دون أن يشعر إلى محقق أو يتحول إلى قاضي. أنت لست هذا ولست هذا. المحقق له دوره في الجرائم، في الاعتداءات، في والقاضي له دوره في الفصل بين الخصومات. هذه لا تعتبر خصومة، هذه تعتبر مشكلة تحتاج إلى وضع حلول. إذا تحولت إلى خصومة خلاص حولها على المحكمة عشان يحكم فيها القاضي. إذن الاهتمام المتبادل مؤشر على أن النزاع بناء. لا أزال أحبها، لا تزال تحبني، بيننا مشكلة نبغى نحلها. هذا يدل على أن النزاع بناء، ما في انتقام، ما في كره، ما في عداوة. إن شاء الله واضح. يجي مؤشر التقييم. هذا المؤشر يقوم على مبدأ مراجعة الزوجين لسلوكهما أثناء مراحل النزاع المختلف. يعيدون النظر في المشاعر، في الأفكار، في الاتجاهات، ويجتهدون في المحافظة على العلاقة الزوجية أو هدمها، أو خلينا نقول لا هدمها. يعني هم يشعرون أو يرغبون أن يراجعوا أنفسهم، هل السلوك الذي يقومون بصح ولا غلط حتى لا يؤدي إلى الهدم. مؤشر التقويم، هذاك تقييم، يعني تقييم، نعرف أنه وضع تقييم معين، ما أين أنا، ما المشكلة، أين مكاني محلي من المشكلة. مؤشر التقييم يعد هذا المؤشر من أهم المؤشرات البناء. ليه؟ لأن يرتكز على تعزيز الدوافع لتقبل أي نزاع مستقبلي والاستعداد له، والتأكيد على مبدأ التفاعل في المواقف الحياتية المختلفة بوصفها أمورا طبيعية متوقعة. ولا يوجد التقويم إلا عند الأزواج الرائعين والرائعات الذين يريدون أن تكون حياتهم أجمل. أول كلمة قلت اليوم قبل ما أبدأ هذا اللقاء، أو في رأس كلامي في هذا اللقاء اليوم، قلت أن الأزواج الرائعون والزوجات الرائعات اللذان يحسون، أو الذين يحسون أنهم لا بد أن يحسنوا من حياتهم ومن علاقاتهم لتكون حياتهم أفضل باستمرار. أفضل، ها؟ مش لازم تكون مثالية، فضلة، مثلة، مثالية، لا، تكون أفضل، أحسن. إحنا اليوم أحسن من أمس، السنة هذه علاقتنا أفضل من علاقتنا العام الماضي، وهكذا هكذا نسير نحو السعادة الزوجية من الطرفين. إن شاء الله يعني في لقائنا القادم، إن شاء الله في الشهر القادم آخر أربعاء، سنتحدث عن النزاعات الهدامة، وأيضا نتحدث عن طريقة أو طرق وأساليب علمية حديثة جدا ومتميزة في حل المشكلات. نكون مع وئام ننشر هذه البرامج التي تعلنها دائما. وئام باستمرار ما شاء الله هي من أفضل حقيقة الجهات التي تعمل في ميدان الأسرة، في ميدان البرامج والمحاضرات والإعلاميات، وهذا مشهود لها. وأظنكم لما دخلتم عشان تسجلون لقيتوا مجموعة من البرامج، فالله ينفع بالجميع. كل ما تثقفنا أكثر، كل ما حصلنا على أشياء جديدة أكثر ونستفيد أكثر. أنا عشان أحضر لكم اليوم قضيت ساعات طويلة حتى أخرج بهذه المادة الجديدة لأول مرة ألقيها، الحقيقة أن أضافت لي أيضا واستفدت منها، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بي وبكم. شكرا لكم، وأترك اللاقط لإخواني في جمعيتي. وآم
يعطيك العافية دكتور على هالمعلومات القيمة، وجزاك الله خير، وإن شاء الله نلتقي آخر أربعة إن شاء الله من الشهر القادم بإذن الله.
بإذن الله عز وجل. شكرا جزيلا لك ولكل الأخوة والأخوات في وئام. السلام عليكم ورحمة الله، مع السلامة للجميع. غدا إن شاء الله عندي لقاء عن كتابي اصنعيني يا أمه، وسأضع الإعلان في تويتر، وضعته أيضا في تويتر، ويمكنكم أن تشاركونا وتشاركون الأخوات اللي نظموا هذا اللقاء إن شاء الله. الحديث سيكون في خلال ساعة ونص عن أمهات عظماء استطاعوا أن يصنعنا عظماء. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.